وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع توجيه الله له فيما وقع في غزوة تبوك. والحقيقة هذه الغزوة كانت من أواخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اكتمل فيها الدين وكثر فيها عدد المسلمين، وكانت مواجهة صريحة مع الروم. عدد المسلمين كان قليل أمام الروم، الروم أقوى دولة في العالم، وكانت مواجهة شديدة جدا محصت جيل الصحابة بالكامل. فوقع فيها صور من الضعف والخور في جانب شتى عند الصحابة، سميت بأنواع وألوان من النفاق. ورب العباد ليس كلها نفاق، لكن فيها نفاق وفيها أمراض قلبية، لكن كل هذا أبى الله إلا أن يكشفه للنبي. فوقع منهم ما وقع من ضعف ومن خور، بل ومن دخول بعض الشبهات على بعضهم، وغلبت بعض الشهوات على بعضهم، وثبت جمع كبير من الصحابة بإيمان وبيقين عجيب. ثم نزلت سورة التوبة لتصنف للنبي صلى الله عليه وسلم أصناف أصحابه، صنف صنف، نوع نوع، خصال كل فرد، سلوكياته الظاهرة والباطنة. وده جانب خطير جدا في الوحي، لا أحد أعلم بالناس من رب الناس، يقينا إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة التوبة صنفت جميع المسلمين بكل أطيافهم وألوانهم وأشكالهم وأحوالهم. وتجد السورة تسمى الفاضحة والكاشفة، كشفت كل الأسرار التي في الصدور. ورب العباد صنفهم تحت قوله ومنهم 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 ومنهم، وفي كل مرة يذكر لنبيه صنفا وأحواله وأقواله وأفعاله. لم يكتف القرآن بتصنيف المؤمنين، بل صنف لنبيه كل من حوله حتى الكفار. وما في صدور الخلق لا يعلمه إلا الخالق، وهذا محض علمه الذي لا ينازعه فيه غيره سبحانه وتعالى. ما طاقة الإنسان لمعرفة ما في صدور أقرب الناس إليه، زوجته أو أولاده. قد تعاشر زوجتك 20 عام، وبعد 20 عام تكتشف فيها سلوك لم تكن قد اكتشفت على مدى هذا العمر. لكن الله يعلم خبايا الصدور فكشفها، ووضع لنبيه قواعد التعامل مع كل صنف، وما ينم عليه كلامه من واقع في قلبه. ولذا بين تعالى حقيقة وسن أجراها في خلقه، أنه تعالى يعامل العباد وفق ما في قلوبهم، لا ما يجري على أبدانهم وألسنتهم فقط. فلا يعلم ما في الصدور غيره. فبين تعالى في سنته أنه تعالى لابد أن يكشف للخلق ما في صدور الخلق عاجلا أو آجلا. من يضمن الخداع، من يضمن المكر، من يضمن الكيد، ليعلم أن الله وراءه بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد إن عاجلا أو آجلا سيفضح الله أمره مهما ستر مرارا وتكرارا، لأنه حليم ستير. فلنحفظ هذه القاعدة. جلنا له في صدره كوارث، ولولا ستر الله علينا لافتضحنا. لابد أن يعلم هذا كل مسلم، أن حياتنا مرهونة بستر الله. ولو هتك الله عنا الستر في جانب وافتضح أمرنا فيه، ما خال لنا خليل ولا صحابنا صاحب. الصحابة فهموا هذه الحقيقة، فكانت منطلق لتربيتهم على مراقبة الله الدائمة. الإنسان لابد أن يصلح ما بينه وبين ربه أملا في الله أن يحفظ عليه ستره. بل كان هذا دعاء النبي في ليله ونهاره، كان إذا أصبح يقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وكان يكررها ثلاثا صباحا، وإذا أمسى أعادها بقوله: اللهم إني أمسنت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. يكررها أيضا ثلاثا. خلي بالنا، نحن نحيا بستره، بستره فقط. ولولا ستره ما صاحبنا صاحب، رحم الله عبد الله بن مسعود، خرج يوما إلى الصحراء فخرج جمع من التابعين وراءه، قال: عودوا إلى داركم. قالوا: أنت صحابي رسول الله، من رأى رسول الله عاش، نحب أن نجالسك ونسمع منك. قال: عودوا، فإنها فتنة التابع والمتبوع، فوالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا، لن تخاللوني ولن تصاحبوني ولن تتابعونني، ستحملون السلاح علي. هذا واقع. الصحابة فهموه، وفهموا أن حياتنا مرهونة بستر الله، ورب العباد لا يهتك الستر إلا على من أصر على عصيانه. فكم من معاصي اقترفناها وسترها، كم من جرائم اقترفناها في حياتنا وسترنا، سترها عن أعين الناس. ولو كشفها للناس لنفروا منا، أقرب الناس إلينا سيفروا منا. لابد أن ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. الصحابة رب العباد لما يسوق لهم هذه المعاني يأخذ منها دروسا لا تزيدهم إلا خشية، لا تزيدهم لله إلا مراقبة، لا تزيدهم بين يدي الله إلا عودة وصدق وإنابة. الذي هتك الستر عن جمع كبير من الصحابة وعن كل أصناف البشر وبين هذا للنبي بتفصيل عجيب في القرآن، وعد أن ما يخفيه الخلق سيفضحه، وإن ستره أياما أو شهورا أو سنين يوما ما سيفضح. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. تحدثنا عن أمر قلب بحت مكتوم لا يعلمه أحد إلا الواحد الأحد. لو أخفيناه على جميع الخلق فلن يخفى على الخالق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بانسيماهم. كان يمكن أن نكتب لك على جبهة كل واحد فيهم: فلان منافق، فلان خائن، فلان كذاب، فلان غادر. لكن الله أبى أن يكتب. والأمر ده ليس على الله بعزيز يا أخوانا، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة الكبرى الدابة، الدابة، الدابة معها خاتم وعصا، خاتم سليمان وعصا موسى. إذا خرجت دابة ضخمة تخرج من تحت الجبل، إذا خرجت ستسم جميع الناس بلا استثناء، كل من تلقاه. وفي لمح البصر كما جاء في الحديث: يتحدث الناس عنها فيجدونها عندهم، مجرد ما ينقل لهم الخبر عبر الأسير يفاجئ أنها أمامهم. لا تأتي على إنسان إلا وتسمى، إن كان مؤمن تديله ختم فيكتب بين عينيه مؤمن، الكافر تديله أسعب العصاية فيكتب بين عينيه كافر. فلا تنادى الناس عند ظهورها بأسمائهم، بل يتناودوا يا مؤمن ويا كافر. ورب العباد نص عليها، قال تعالى وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة ضخمة تتكلم. هذه يا إخواني رب العباد قادر أن ينهي هذه القضية في لحظة، لكن الله أبى أن يعجل بهذا وجعل هذا مآت القيامة. قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم، ثم أعطاه السبيل الذي يتبصر به ويعرف منه، قال ولتعرفنهم في لحن القول. أي مرض في قلبه يستحيل مع فساد القلب يستقيم لسانه، يستحيل يستحيل. اعلموا هذه الحقيقة، واعلم أخي المسلم أن أي فساد في قلبك تضعف أمامه تستسلم له سيجريه الله على لسانك شئت أم أبيت، رضيت أم كرهت. بل القرآن يحكي لنا مواقف وقعت ومع ناس يعني هؤلاء بس تآمروا وتحالفوا وتكاتفوا وتعاونوا على أن يخفوا حقيقة ويأبى الله إلا إظهارها. على سبيل المثال للحصر، إخوة يوسف كم واحد اللي تآمروا ومكروا بيوسف؟ 10. إخوة يوسف 12 رجل، الرجال 12 رجل، 12 يوسف وشقيقه بنيامين في خندق والعشرة في خندق. قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا، من اللي قالوا؟ العشرة، ليوسف وأخوه، يبقى استثنوا الاثنين، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، والعصبة من ثلاثة العشرة في اللغة، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وبالفعل مكروا وراحوا لأبيهم وطلبوا منه أن يأخذ يوسف ليحققوا ما أرادوه. ورب العباد يصف هذا المشهد يقول إذ أجمعوا أمرهم فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفقوا له على أن يجعلوه في غيابة الجب، خلصوا من يوسف وألقوه في البئر، رجعوا لأبيهم يعتذروا بإيه؟ رب العباد يحكي اعتذارهم. الإنسان اللي أخطأ يا إخواننا وارتكب جريمة أو أساء أو ظلم أو اعتقد اعتقاد فاسد يقينا سيظهره الله عز وجل على لسان شأن أبا. ليه؟ الصادق يصف واقع رآه عينه، الكاذب هيصف ايه؟ واقع عينه ولا واقع بيتخيله؟ طيب الخالق ان اسعفه في شيء يسعفه في كل شيء؟ يستحيل. لكن الواقع لو سئل عن كل شيء رآه سيحكي. ولذلك هو القضاء اعتمد على هذا الأصل في الإسلام، القضاء اعتمد بل في كل الدنيا، القاضي يأتي خصمان يقينا أحدهم كاذب وآخر صادق، واحد معتدي والثاني معتدى عليه، إزاي يكتشفه؟ من خلال كلامه، من خلال كلامه، لأنه أثناء الكلام الصادق حاسف واقع. لو سئل مليون مرة في كل ظروفه وأحواله لن يحكي إلا ما رأى. طب والكاذب لو غيرت له الحال او جبت له وضع غير الوضع لن يتفق كلامه ابدا، يستحيل، لازم الكعب. وده دور القاضي ان يوقعه بالاسئله حتى يعني يقر بالحقيقه. هقول ايه بس ده اللي حدث مع اخوة يوسف، وده اللي بيحدث مع كل القضايا. سيدنا سليمان لما حدث في عصره ذئب، امرأتين قاعدين في الصحراء بيجوا يعني قاعدين معهم طفلين بيلعبوا، جاء الذئب وخطف طفل واحدة منهم، بقي طفل، اتخانقوا الاثنين كل واحدة تقول ابني. راح لسيدنا داود في البداية، الطفل مين؟ قال يعطى للكبرى، الصغيرة لسه شابة وممكن تخلف يعني مش قضية. سيدنا سليمان علم بحكم أبوه قال لهم لا هاتوا الطفل، انتوا الذئب أكل واحد؟ قالوا آه. وانتوا الاثنين تدعوا ان الطفل ابنكم؟ قالوا آه. قال لهم طب هاتوا له سكين، أقسم الطفل نصين، حد كل واحدة نص، حد كل واحدة نص. فواحدة صرخت قالت لا اديه للثانية، اعطيه الثانية. اللي صرخت كانت الصغرى، قال هو ابنها. اللي سكتت وقبلت بقسمته ما تبقاش أمه. وضحت؟ فتنازلت عن حقها في الطفل لأنها أمه وتعلم أن الطفل لا يحيى نصفا، معنى أنه يذبح يبقى مات خصيته، لا تاخذ الثاني ولا يموتش لأنها أمه. هي دي فطنة القاضي. والكاذبة موقفها بان، تعلم أنه ليس ابنها وأن ذئب أخذ ابنها، لما قال نقسمه سكتت. طب فين عطفة الأم؟ ما فيش عطفة لأن ليست أمه وإن ادعت أنها أمه. هو ده دور القضاء. ولذا علم الله نبيه كيف كن أسمى قاضي في الدنيا في التاريخ البشري كله. قال ولتعرفنهم في لحن القول. إخوة يوسف لما عملوا عملتهم وألقوا سيدنا يوسف في بئر، رب العباد يصف لحظة دخولهم عليه على أبيه فيقول وجاءوا كلهم مجتمعين بربطة المعلم زبون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. العشر بيبكوا ده تمثيلية، فيلم، عارفين فيلم؟ ها؟ هو ده الفيلم، عملوا فيلم، اخترعوا فيلم. ازاي اخوهم مات واكله الذئب ولا يدخل باكين؟ اللي عايز يثبت براءته يبكي، ها؟ يقتل القتيل ويمشي في جنازته. فيلم زي الافلام اللي احنا بنشوفها دلوقتي وما اكثرها. احنا عايشين دلوقتي العالم كله بيمثل على كله الا من رحم ربك وقليل ما هم. عارفين بيمثل؟ ها؟ لا خير في شرق ولا خير في غرب، كله بيمثل الا من رحم ربك وقليل ما هم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدد يقول ما استرعى الله راع رعية وكان غاشا لها إلا حرم الله عليه الجنة، لا يرى الجنة بعينه. الراعي اللي يخدع الناس ويعيشهم في فيلم وتمثيلية غير الواقع وغير الحقيقة مصير جهنم وبئس المصير. اللي يخدع أمة بأكملها، لم يخدع فرد، خدع أمة، تلاعب بأمة. وإن ادعى أن هذه سياسة ولك السياسة منهاش دين، لا رب العباد جعل لها دين، فإن أبيت فمقابل إبائك حرم الله عليك الجنة. نسأل الله العفو والعافية، الله يعافينا ويعافيكم من هذا البلاء. الشاهد جاء إخوة يوسف كلهم يبكون. طب هتبكوا ليه؟ تكلم، ها، وزي ما بيقول في المثل القديم تكلم أعرفك، تكلم أعرفك، إذا تحدثت ما بداخلك سيفضح، ولذلك سن لنا الصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. يا إما تتكلم بخير يتلم لسانك بدل ما ربنا تكستر عندك الضحك. وده أدب عالي ليسمو به المسلم. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: الصمت زينة للعالم، ستر للجاهل. زينة للعالم وستر للجاهل، بدل ما طلع جهالاته ربنا بيستره. رحم الله أبو حنيفة، جلس يدي درس فدخل وبعدين كان رجله مريض ورجله تعباه، فجلس مد رجله، فدخل رجل شيبة كبير فمن مهابته اضطر رغم آلامه يجمع رجله عليه، وشغل في الدرس الرجل لغاية ما الهيبة ده الكبير الشيبة سأل سؤال. يا ما بحديث نتكلم على ان يعني وقت الفجر الى طلوع الشمس، فسأل سؤال عجيب ما حدش يسأله. يعني قال لي يعني: فإن كانت السماء ملبدة بالغيوم يعمل ايه؟ يعني وقت الصبح امتد لغاية ما تطلع الشمس. فعرف ان الرجل ايه دماغه على قده، فقال: انا لأبي حنيفة ان يمد رجله. اول ما تكلم سقطت هيبته، كلمة واحدة بس، سؤال استفهام، تكلم اعرفك ولا تعرف انه في لحن القول. خلي بالنا عشان كل واحد يلم لسانه في بقه ويحترم نفسه. الصمت زينة للعالم، ستر للجاهل. ندرك هذه الحقيقة يا إخوان. إخوة يوسف بكوا وفعل تأثر موت أخوهم، ها، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. تكلم عشان أعرفك. قالوا: يا أبانا. ماشي، أولاده بهبرين بأبوهم خير. إنا ذهبنا نستبق، سابق يعني، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لو الخبر توقف عند هذا الحد مع التمثيل اللي اتعملت كان ممكن ينطلع سيدنا يعقوب، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل الكاذب يسكت. لازم يخليه يتكلم عشان يفضحه. لو سكتوا عند هذا الحد كان ممكن يقبل منهم، لكن الكاذب دائما حاسس ان اللي قدامه شكك في كلامه، عارف انه كذاب، يعلم هذا يقينا من نفسه، فبيبقى شاكك ان اللي قدامه هيصدقه، فعايز يبرر له ما يحمله على الصدق باي اسلوب، فيلف يمين ويلف شمال تجد كلامه يناقض بعضه، مع اللفه دي لازم يقع في النص. وده اللي حصل. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، وبعدين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لما يقولوا ولو كنا صادقين يبقى هم صادقين. يعني عمرك ما تصدقنا حتى لو كنا صادقين. فلما يقولوا ولو كنا صادقين يبقى هم صادقين، ولا دلت الكلمة على كذبهم؟ ده اسم اللحن في القول، اسمه ايه؟ اللحن في القول، ولا تعرفنهم في لحن القول. نعم يا اخواني، والله يعلم اعمالكم، مش حاجة تختفي عليه سبحانه وتعالى. هم لما حدث معهم الموقف الاخر هنلاقي الاسلوب اتغير، مش في القول بس، حتى في الفعل. الكذاب يا اخواني حتى لو مثل، التمثيلية عمرها بتجيب الحقيقة، لا قولا ولا فعلا. طب هم لحنوا في القول، حتى الفعل نفسه. طيب رب العباد ذكر القول وذكر الفعل، التمثيلية الأولى البكاء. طيب والقول ولو كنا مؤمنين، وما أنت مؤمن لنا لو كنا مؤمنين. ندي الفعل، قال وجاءوا على قميصه بدم إيه؟ طب في دم كذب؟ لما حطوا الدم على ثيابه، هم اللي رمين يوسف في البئر، أثناء ما بيقع بينزلهم الهدوم وطلعت الهدوم، فالطب طلع سليم، حطوا عليه الدم وجابوا سيدنا يعقوب، ده توب يوسف وده الدم المكان بتاعه. طيب قال لهم فين الذئب المؤدب اللي اكل يوسف بعد ما خلعه هدومه؟ معنى ان التوب يطلع سليم يبقى الذئب اكله ولا خلعه التوب؟ ومعنى نقط عليه الدم ده جابه وذبحه فوق التوب، يبقى الذئب اللي اكله. لذا وصف الله الدم بأنه كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. صعب الإنسان يحبك الأكذوبة في كل جوانبها، إن حبكها في جانب لن يحبكها في كل جانب. ولذلك أي قاتل أو سارق أو خائن لما تسأله كلام نفسه حينقض بعضه، شاء أن أبى، شاء أم أبى، رضي أم كره. وده ذكاء القاضي. طبعا بقول ذكاء القاضي لأن احنا عندنا دلوقتي القضاة بيجلدين، يقول لك علقه خليه يقول، لا التعليق ده ممكن تخلي الصادق يكذب. ولذا حرم الله علينا هذا في الاعتراف، بل جعل سبيل الإقرار لسانه لا جلد بدنه. جلد بدن ده ها هيخلي الصادق يكذب، وقد حدث في غزوة بدر لما خرج الصحابة بنية عير أبو سفيان ولم يخرج بنية القتال، فلما أفلتت العير وتعاد النفير كانوا الصحابة دماغهم لفت، الله ما احنا مش خارجين لحرب ولا مستعدين لحرب، ده احنا خارجين للعير فقط. فلما ارسل النبي عيونه علي بن ابي طالب سيدنا الحمزة وغيرهم بغداد، وجدوا طفل قريش يسقيهم الماء، فمسكوه، تعال من وراءك؟ قال لهم جيش قريش. جيش؟ ما سألوه من الجيش، جيش إيه؟ له راح مدين له قلمين، قول عير ابو سفيان. قال لهم خلاص عير ابو سفيان. فلما ضرب اقر بالحقيقه ولا كذب الصادق؟ فجايين فرحانين بقى لما قال لهم العير، جايين فرحانين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وجدنا هذا الغلام لقريش، وجدنا هذا الغلام لقريش يسقيهم الماء فكذب علينا لما سالناه وزعم ان وراءه الجيش، فلما اخذناه على يده اقر واعترف انها العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلوا غلام، سيبوا الولد، سابوه. فبدا النبي يساله سؤال القاضي المنطقي، يا غلام من وراءك؟ قال جيش قريش. قال من فيهم؟ من اللي فيهم؟ قال له عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبو معيط وفلان وفلان وفلان، وعددهم. قال قد ألقتكم قريش بفلذات أكبادها، بفلذات أكبادها، صفوة القيادة جت كلها. قال يا غلام كم عددهم؟ قال كثير، لا أدري كم العدد. قال كم يذبحون؟ قال يوم 9 من الإبل ويوم 10. الجمل في مقاييس من اعتادوا أكل اللحوم يكفي 100، يبقى ده من 9 إلى 10. فالرسول قيمهم قال يبقى هم من 900 إلى 1000، وفعلا كان عددهم 950. شوف العقل والرزانة والحكمة في استخراج المعلومة. فقال نظر النبي لأصحابه وقال صدقكم فكذبتموه وكذبكم فصدقتموه. التعذيب والنكال قد يجعل المرء يقر بجريمة لم يرتكبها حتى يعفي نفسه من هذا العذاب، لكن الاعتراف الحقيقي مش بتعذيب. للأسف الشديد أن أممنا الآن سلكت هذا المسلك الخبيث وجعلت طريقة أخذ المعلومة طريقة النكال والتعذيب. إن وقع في هذا أو اعترف جانب الفعل آلاف البراء سيدينوا أنفسهم من غير جريمة. هذا منهج خاطئ، هذا منهج فاسد في التاريخ كله، وكل الأمم اللي أخذت به ظلمت ظلمت. ورب العباد لكي يرفع الظلم عن العباد جعل العفو الأصل في الأحكام. فقال صلى الله عليه وسلم لئن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. لما نخطئ ونعفو عن جاني أولى مليون مرة من أن نعاقب بريء لا ذنب له، لا ذنب له. دين رب العالمين دعانا لهذا، بل حتى العاصي مجرد عرضه على القاضي محاكمته عقوبة. ليه؟ العرض نفسه نوع من العقوبة، هيعيش في خوف وفي رعب إن سيفتضح أمره سيكتشف جرمه. قد يحمل هذا على التوبة، لكن نعاقب بريء فنصل بالناس لمرحلة إن نحرم الأمة من الصدق. الأمة اللي اعتراها الكذب تبقى أمة، الأمة اللي سياستها في حياتها الكذب والتقية والخداع تبقى أمة. اللي هيخدع الناس مش هيخدعك أنت؟ إن ألف الخداع والكذب هيخدع الكل، وده اللي ضيع أمم قبلنا من بني إسرائيل وغيرهم. وللأسف الشديد حتى بيننا الرافض الآن جعلوا هذا منهج حياتهم، التقية إن لا يحدثك إلا بالخداع إلا بالكذب، وبيعتبر الكذب ديانة. فماذا تنتظر من أقرب الناس إليك؟ امرأتك هتتقيك وتتقي شرك، تتمتع بالرجال من ورائك وانت غير آمن على عرضك ولا على أولادك. منها كارثة، كارثة في حياة الإنسان. انتشار الكذب في الأمة مصيبة كبيرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول أيجبن المؤمن يا رسول الله؟ قال نعم. أيبخل المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا لا، قولا واحدا لا يجتمع الإيمان والكذب في قلب الإنسان، لا يجتمعان. فالكاذب وعد الله بكشف أمره وهتك الستر عنه، شاء أم أبى، عاجلا أو آجلا، عاجلا أو آجلا. لابد أن نعرف هذه الحقيقة إخواني. رب العباد صنف الناس لنبيه وعلمه كيف يتعامل معهم، إزاي نكتشفهم، إزاي نعرفهم، سبيل الوصول إليهم حتى يبني معاملاته معهم على بصيرة على علم. لكن ليست البصيرة متولدة من بصرنا ونظرنا وحده، بل من علم الله الذي لا تخفى عليه خافية. لذا بين النبي هذا المنهج فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على نور من نور الله، على وحي من كلام الله، على أحكام ساقها الله ووضعها الله لعباده. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. منهج للأمة، منهج عالي راقي لا تعرفه الأمم الفاجرة، الأمم الباغية الطاغية التي لم تستنير بنور الله عز وجل. إخوة يوسف لما كذبوا لحنوا في القول ولحنوا في الفعل، لأنه غير حقيقة. هم لما أخذ أخوهم الثاني بنيامين، أخو يوسف أو شقيق يوسف، كان رد الفعل مختلف. الفعل مختلف والقول مختلف. مجرد ما رب العباد كاد ليوسف بحيلة واستطاع أن يأخذ أخيه منهم، رب العباد يصف موقفهم فيقول تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. لما استيأسوا ياخذوا أخوه خلصوا نجيا، فروا بأنفسهم. بعدين قال كبيرهم، أول موقف هو أول فعل: إن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. روح فين موثق؟ عنده إيمان. حركه حركه. إن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. طب هتعمل إيه؟ قال: لن أبرح الأرض، مش همشي من هنا حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. خلي بالنا لما كانوا عاملين التمثيلية العشرة متفقين، لما وقعت الحقيقة رد الفعل اختلف. أول واحد رفض أن يجاريهم، بل رفض أن يدخل على أبيه حتى وإن كان يحمل حقيقة، لأنه يعلم أثر هذا على صدر أبيه وعلى قلب أبيه. فقال: لن أبرح الأرض، مش هسيب مصر ولا هرجع الشام تاني، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يعرف الحقيقة ويأذن لي، أو يحكم الله لي، ربي ينزل حكم فيه. ثم خاطبهم قال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، بكل مؤكدات، يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. الأدلة هي البينات. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وعايز تتأكد واسأل العير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون بكل المؤكدات وبكل الأدلة وبكل الأسباب. هم نفس العشرة. هل الموقف الثاني كالموقف الأول؟ أبدا. هل كلامهم في الموقف الأول ككلامهم في الموقف الثاني؟ هل تستوي وإنا لصادقون مع قولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين؟ يستحيل. إذن الإنسان في كل موقف مطالب أن يصدق مع الله فيه، وإلا سيفضحه، وإلا سيفضحه. وما فيش موقف يغني عن موقف. قال تعالى: وأن لا تذر وازرة وزر أخرى. ممكن الإنسان يبقى صادق في أعماله وفي لحظة يخور. بلعام بن بعراء رجل بني إسرائيل، وكان يوحى إليه فأو الأمر، وعلمه ربه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لم يزل به بنو إسرائيل حتى استخدم هذا الاسم في الدعاء لسيدنا موسى. ومع الإغراء ومع حب المال ومع حب الدنيا ومع التخويف والترهيب والترغيب خار وضعف، لأنه إيمانه رغم الوحي الذي أوتيه كان تعبان، فأبى الله إلا أن يفضحه، بل وصفه الله بقوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. خلي بالنا، حتى ولو جمع الله في صدره الوحي كله، لو كان قلبه مريض ربنا يفضحه. لا عالم ومع أي امتحان يبوس النعاس ويضحي بدين شديد رب شديد المحال. كارثة كارثة، ولا نستغرب هذا، فالتاريخ مليء. كم من علماء كانوا علماء في الظاهر في الدراسة في القراءة وقلوبهم لا تدين بما علموا، وأبى الله إلا أن يفضحهم على ألسنتهم في موقف، وده وعده حيكشف حيكشف. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من تمييز الصدق والكذب. إذا رب العباد صنف لنبيه الناس وعلمه قواعد تصنيف الناس وفهم الناس وقواعد وآداب التعامل مع كل صنف من هؤلاء الناس، في كل موضع ذكر صنف علم النبي أحكام التعامل معه، تفصيل عجيب. خلي بالكم يا إخواننا، هذا الموضوع اللي بطرحه الليلة ده أنا كنت عامل خطة، عامل لي خطة كاملة لرسالة الدكتوراه. تصنيف الناس، تصنيف الناس، الكلام ده لن تجده في كتاب على وجه الأرض بهذه الدقة وبهذا الإتقان وبهذا التفصيل العجيب وبهذه القواعد الرهيبة، كيف نتعامل مع كل صنف من أصناف الخلق، من أهل الإيمان ومن أهل الكفر والعصيان. البشرية كلها صنفت، الصحابة نفسهم يا إخواني من كثرة تصنيف القرآن للناس وذكر لأحوالهم حال حال، الصحابة أنفسهم كانوا في رعب شديد إن أي واحد فيهم يزل أي زلة بس ينزل بها وحي يتلى. يقول عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر خلي بالنا كان من أورع الصحابة ومن أكثرهم تمسكا بالسنة، حتى سموا تمسكاته بالسنة تشددات. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: علمني التصنيف التأليف أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان خليفة المسلمين في عصر الإمام مالك، وخلي بالنا أبو جعفر المنصور كان فقيه وكان رفيق الإمام مالك في رحلة طلب العلم. يعني أبو جعفر المنصور في الفقه يعادل مالك. الناس لأن الإعلام شوه صورة اثنين بالذات في التاريخ الإسلامي من أقوى حكام المسلمين، أبو جعفر المنصور هارون الرشيد. أبو جعفر المنصور اعتبروه سفاح وألفوا له قصص وأفلام لم يفعلها، والرشيد اعتبروه زير نساء، مع أن هارون الرشيد عالم وفقيه، وكل ما قيل عنه في الأفلام والتمثيلات ده غير صحيح، لكن أرادوا تشويه رموز الإسلام كلها. خلي بالنا أبو جعفر المنصور كان فقيه. يقول الإمام مالك: أول من علمنا التصنيف التأليف أبو جعفر المنصور، قال يا مالك ما تجل جيلنا ولم يبق إلا أنا وأنت. من جيلنا جيل العلماء الكبار كلهم ماتوا مش بقى غير أنا وأنت. أما أنا فقد شغلتني الدولة بشؤونها، وأما أنت فقد فرغت، فوطئ لنا كتابا، وطئ لنا كتابا. وأخذ من هذه الكلمة اسم الكتاب الموطأ، وطئ لنا كتابا. جنبه رخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود وتشددات ابن عمر. وضحت سماها ايه؟ لان كان اي سنة ولو سنة عادة تمسك بها سيدنا ابن عمر واشتغل بهذا. طالعين في رحلة فيجي في موضع ما فيش فيه يعني استراحة للرحل يستريح، ليه؟ يقول لهم انا خرجت مع رسول الله واستراح في المكان ده ما فوتوش. فكان تمسكاته بهدي النبي عجيبة جدا وشديدة جدا واشتغل بهذا. ابن عمر نفسه المتشدد ده في نظر بعض الناظرين هو نفسه يقول كنا والوحي ينزل لا نباسط نساءنا خشية أن ينزل فينا قرآن يتلى. يعني بنهزر مع نساءنا بنهزر بقدر اللي ربنا أذن فيه، خايفين نزود العيار في المزاح ينزل فينا قرآن يتلى. ولما يقول كنا ما يقصدش نفسه، ده كل الصحابة اللي حوله الكل مرعوب، لأن القرآن كان بينزل أول بأول يذكر تصرفات الناس، تصرف وضعها في ميزان الله كيف يتعامل المسلمون معها. تصنيف رباني عجيب يفوق العقول، وده أحد وجوه الإعجاز في القرآن، لأن يستحيل يصف الناس بهذه الأوصاف وبهذه التفصيلات الظاهرة والباطنة إلا العليم الخبير. يستحيل أن نجد هذا موجود في كتاب، ولا حتى واحد على مليون منه من كتب البشر. كنا لا نباسط نساءنا والوحي ينزل خشية أن ينزل فينا قرآنا يتلى. بل حتى المنافقين رغم نفاقهم وإبطال بعضهم للكفر وإظهار الإيمان، من كثرة ملاحقة القرآن لأصناف المنافقين، المنافقين نفسهم كانوا ينسوا مع بعض مرعوبين موت، يتسارم بعض ويقول بس الحديث اللي هيدور بيننا ده هينزل به القرآن بكرة. حتى نزل القرآن بهذا، قال تعالى في نفس سورة التوبة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. المستخب جوه مرعوبين موت من هذا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. برضه هنطلعوا مش هنسيبكم. إن الله مخرج ما تحذرون، كل اللي بتحذروه هنطلعه هنفضحه وهنوضح النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا دليل على أن هذا الكلام كله وحي؟ لا يمكن أن يصدر هذا التصنيف الواسع لكل أصناف البشر. ده النصارى احتكاكهم بالنبي كان بسيط جدا، ما عاشوا معه كما عاش اليهود. اليهود أفرد فيهم صفحات طويلة في القرآن، عاشوا معه في المدينة، مش ذكر أصنافهم اللي في جيله، ده اللي في أجيال اليهود كلها قدوتهم في الباطل وفي الحق، جابهم ووصفهم. بل تعجب يعني أولي، بس لما صنف الله الناس في أول سورة البقرة كثير من العلماء يقول لك صنفهم ثلاثة: مؤمنين ذكروا في 5 آيات، كفار ذكروا في 2، منافقين ذكروا في 13 آية. أقول لا، ده بعد ذل مباشرة ذكر اليهود في 120 آية من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، إلى قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، إلى أن قال وإذ قال إبراهيم. المسافة دي بالكامل 120 آية تصنف بني إسرائيل صنف صنف، ولهم وإذ وإذ يعني واذكروا إذ وقع منكم كذا وفعلت كذا وحصل كذا ورد الفعل كذا والحكم كذا بتفصيل عجيب ما سابش حد. النصارى لم يحتكوا بالنبي كثيرا وكانوا بعدين، يعني جاء احتكوا نصارى نجران وفد نجران، لكن أغلب النصارى ما عاشوا مع النبي في المدينة، ومع ذلك القرآن صنفهم صنف صنف. سورة آل عمران بالكامل أغلبها يتحدث عن أصناف النصارى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده لك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده لك، ليس سواء من أهل الكتاب ومن أهل الكتاب، وابدأ يصنفهم صنف صنف ما ترك صنف. بعد هذا التوضيح الرباني العالي، المسلم محتاج علم، يحتاج لعلم غير علم الله، يحتاج في حياته وتعاملاته لغير وحي الله. من الكوارث أن أمة المسلمين تجهل كلام رب العالمين. عز من يعرف هذا ويتعامل من خلاله، مع أنه هو النور هو البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة بكل الواقع الموجود. رب العباد ما ترك واقعا يحياه الناس ويحتاج إليه أهل الإيمان إلا وبينه لهم كأحسن ما يكون البيان. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم صدقا في الأخبار كما قال الإمام الجوين وغيره، وعدلا في الأحكام. وقال ابن القيم صدقا في حسن تصور الواقع ومعرفته، وعدلا في بيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. صدقا وعدلا. بل قبلها مباشرة قال أفغير الله أبتغي حكما؟ أنت عايزين حكم غير حكم ربنا؟ عايزين حكم غير الخالق الحاكم؟ وهل للخلق حاكم غيره؟ وهل للخلق مدبر سواه؟ يا إخواني صنف الله لنا هذه الأصناف ووضع لنا قواعد التعامل معها ورب عليها نبيه. ولذلك كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع على بصيرة، كل موقف اتخذه في موقف كان بتوجيه من الله بعد أن صنف له من يتعامل معه. تجد مواقف عجيبة تحير العقل. أذكر على سبيل المثال للحصر لأن الوقت خلاص، روى البخاري في صحيحه حديث أم عائشة قالت جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتحوا له وأدخلوه بئس أخو العشيرة هو. تقول أم عائشة فلما جلس ألان له النبي الكلام، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة فلما جاءك ألنت له الكلام؟ قال إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم لما أعلم من حاله، لكنه أمر وأوجب الله عليه أن يبش في وجهه أملا في أن الله يصلحه أو يغير منه، وإن كان على حاله يستحق اللعن والطرد من رحمة الله لأقواله وأفعاله وما يخفي صدره. من الذي علمه هذا؟ إنه العليم الخبير يا إخواني، إنه العليم الخبير. قصة حاطب بن بلتعة لما أرسل رسالة، والحديث في صحيح البخاري وغيره صحيح مسلم صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي يخبره بقصة الرسالة، والكلام ده قبل فتح مكة مباشرة. ولما عقد النبي العزم على السفر لمكة حاطب كان أحد الحضور في مجلس خطة الحرب وخطة الفتح، فالنبي أراد أن يعمي على قريش أخبارهم. حاطب نقل الخبر في الرسالة إن الرسول جاي في جيش، دي في موازين الناس خيانة عظمى فيها قطع عنق في كل مقاس أهل الأرض. والنبي جاءه جبريل ليخبره بقصة الرسالة وإن رسالة مع ضعينه وهي في الطريق. الطريق هي فين؟ لسه ماشية. الرسول أمر سيدنا علي المطالب والمقداد وثالث معهم قال لهم ستجدونها انطلق الآن إلى خوخة خاخ أو حاح. نص الحديث بتاع البخاري قال خاخ خاخ والبخاري نقلها خاخ كما رويت لكن قال تسمى حاح في اللغة. الشاهد يا إخواني وصلوا وجدوا الضعينة على دبتها فطلع رسالة. قالت ما معي رسالة. فلما تلونت سيدنا علي كان شديد معها قال إما أن تأتي بالكتاب وإلا سنرفع الثياب هنخلاك هدوك. فأخرجتها من مقص شعرها طلعت الرسالة وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بحافظ قال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي فأنا أؤمن بالله ورسوله وما فعلت ذلك خيانة لكن كل من هاجر من أهل مكة له رحم يحمون عرضه وأهله هناك وأنا لصيق من مكة لست من أهل مكة ولي زوجتي وأبنائي هناك خشيت عليهم فأردت أن يكون لي يدا عند قريش. لكن كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل كده فالنبي علم صدقه رغم موقفه الخاطئ فعفى عنه. قال عمر يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من خلال حديث حاطب وتصرف حاطب أنه صادق فقال يا عمر ما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر وحاطب من أهل بدر ما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. عمر بكى لأنه ما كان يتصور إن ممكن يكون صاحب هذا التصرف له عذر شرعي أو صاحب قلب سليم. من الذي أطلع النبي على بواطن الأمور ظاهرها يا إخواني؟ ولذلك كانت إدارته لحياة الناس شيء يحير العقل. شخصية لا مثيل لها ولا وجود لها في التاريخ الإنساني كله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إنسان يعني لا يملك في ذكر سيرته إلا دمعة. نحن حرمنا أن نراه أن نعايشه. من عايشوه وعرفوا قدره عرفوا له حقه. رحم الله أنس يقول كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فألتمس ظلة حتى لا تقع قدمي على ظل رسول الله على ظله مش يؤذيه أو يسبه أو يطعن في ديني ومنهجه على ظله. ورحم الله بلال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له مواقف عجيبة. وبلال من أشد من أوذي ورغم إيذائه كان تعلق برسول الله عجيب بل كان مؤذنه بل من أول من أسلم عبيد. بلال أسلم قبل كل الصحابة يعني ما سبقه إلا الصديق. بلال رافق النبي الرحلة كلها من بدايتها لنهايتها. يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ما احتمل أن يبقى في المدينة وقد غاب عنها رسول الله لحظة لحظة مجرد فراغ من جنة انصرف جمع ثيابه ومتاعه وأخذ أهله هاجر خرج يجهز بره. فأبو بكر اعترض الناس حيتهموا أبو بكر أنه هو اللي طرد بلال قال يا بلال أذن كما كنت تؤذن رسول الله. فبلال أبى، أبو بكر ألح، فبكى بلال وقال يا أبو بكر إن كنت أعتقتني لنفسك فلك مني ما شئت، لأنه هو اللي أعتقه، وإن كنت أعتقتني لله فدعني وشأني، فوالله لا أحتمل المسيرة في المدينة وطرقاتها بعد أن غاب عنها رسول الله العظيم، بل ما أذن بعدها، انقطع الأذان، انقطع عن الحياة في المدينة، وهام على وجهه يجاهد في سبيل الله في كل غزوات تعقد وفي كل لواء يرفع للمسلمين، مؤملا أن يلقى الله شهيدا ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أمل لآخر نفس، حتى أذن الله أن يحضر فتح بيت المقدس، فسيدنا عمر احتال عليه قال يا بلال أذنت في الحرمين الكعبة والحرم النبوي، أتحرم الأذان في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسر رسول الله؟ فلم يزل عمر به حتى وافق، فصعد وأذن، وكان أول مرة يؤذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أنفسهم لما سمعوا أذان بلال ما احتملوا من شدة حبه لرسول الله. يقول أبو عبيدة بن الجراح فوالله ما إن على المسجد الأقصى ورفع صوته بالأذان حتى تذكرنا موت النبي صلى الله عليه وسلم، فغطى كل منا وجهه وانخرط في البكاء من شدة حب. وحتى لحظة موته لما احتضر ولولت زوجته قالت وابلالاه وابلالاه، وهو في حال احتضاره قال ويحك لا تقولي ذلك، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. شيء يحير، صحيح، شيء يفوق الخيال. متى نعرف لهذا النبي قدره؟ متى يعرف العالم له حقه؟ متى تعرف أمته قيمته فتنشر في العالمين هديه ووحي الله الذي رباه عليه وسيرته وسنته التي بها يسمو العالمين؟ لا أود أن أطول أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر. فكلامنا عاجز عن وصف سيد الخلائق، ولله در الشارع حين قال لغة الكلام على فمي ثكلى ولولا الحب لم أتكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، توفنا على ملته، توفنا على ملته، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم مكننا يا رب من نصرة كل من نصر دينه وسنته، اللهم ارفع الذل والظلم والعذاب عن كل من آمن به واتبع هديه، فرج الكرب عن عبادك المسلمين في بلاد الشام والعراق ومصر وليبيا وبرما واليمن ومالي وسائر بلاد المسلمين، اللهم احق دماءنا وداوي جرحانا واشف مرضانا، قوي شوكتنا، اجمع على الحق كلمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، مكننا من نصرة من نصر دينك، مكننا من نصرة المظلومين من عبادك، اللهم اكشف العذاب عنا وعن عبادك المسلمين، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، يا نعم النصير، يا نعم المولى تولنا، يا نعم النصير انصرنا بنصر من عندك، لا نصر إلا من عندك، عليك بكل من بغى علينا، عليك بكل من اعتدى علينا، عليك بكل من سعى ليحول بيننا وبين إقامة دينك، اللهم حل بيننا وبينهم، اللهم لا تجعل لأحد منهم سبيلا علينا، اللهم لا تجعل لأحد منهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. فرج الكرب عن أمة حبيبك، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم عليك بأعداء دينك، عليك بمن بغى علينا، طهر أرض المسلمين من دنسهم وربسهم وسائر من ولاهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم، واجعل دائرتك عليهم، اطمس على أموالهم، دمر جيوشهم، دمر عروشهم، دمر أسلحتهم، عليك بالروس، عليك باليهود وسائر من ناصرهم من النصارى والأوروبيين والأمريكان والشيعة والشيعين والخونة والظلمة والمجرمين، اللهم انتقم منهم أجمعين، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.